تستعينوا.
شافع يضع
من دينه إن لم يكن شرطا وقع.
جواب إمام الأذان الدين يقول
أوهين عزموا أجل لتعجيل الأجل،
معناها جاد
أن يهب الدائن أو يضع أو يحط عن المدين من الدين إذا لم يشترط أحدهما ذلك، إذا لم يشترطهما مثلا المدين لرفع المقري لأن يؤدي الحق أو يشترطه لأداء الحق في ثمن معين أو يشترطه بأن يقول مثلا المدين للدائن سأقضي لك دينك قبل الأجل الذي تطالبني به، قبل الأجل الذي اتفقنا عليه، قبل الأجل الذي كان علي بشرطي أن تحط عني منه، أو يقول لها الدائن أقول سأقول منك أقل مما كنت أطالبك به على أن تعجله لي، هذا لا يجوز. ثم قال والحقيقة، أما ندبية الحقيقة أو الوضع من الدين فالأصل فيها حديث جابر بن مسلم رضي الله عنه قال مات أبي أو استشهد يوم أحد فاستعنت برسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا شيئا أن يضع فكان عليه دين، فكان عليه دين فاستعنت برسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا شيئا من دينه فطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا عليه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا ثم ابعث إلي. قال ففعلت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على رأس التمر أو في وسطه وقال كل فكلت للقوم حتى استوفوا حقوقهم حتى أوفيتهم حقوقهم وبقي التمر كأنه لم ينقص منه شيء. حديث جيد. وكذلك حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كما في صحيح البخاري أنه تقاضى ابن أبي دحرد دينا كان له عليه
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما فسمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته
فخرج عليهما حتى كشف السجف حجرته. السجف معناها الستار، سجف حجرته، فأشار إلى كعب أن ضع الشطرة. فقال كعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن مالك. فقال له كعب لبيك يا رسول الله. فإشار إليه أن ضع الشطرة. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. فقال لي ابن أبي دحرد قم فاقضه. والحديث صحيح. طيب أخرجه البخاري. ثم قال هنا والاقتضاء عن ورق عن ذهب بورق والعكس قبضا جاد بالسعر النقي. والاقتضاء عن ذهب بورقه والعكس قرضا جاز بالسعر النقي عن ذهب بورقه والعكس قرضا جاز بالسعر النقي. فعنى هاي شوزو أن يأخذ بعد حلول الأجل الذهب عن الفضة قبضة. كنت تطالب شخصا معينا بذهب، فعندما حل الأجل تأخذ منه دراهم قبضا، لأنه عبارة عن الصرف، والصرف يشترط فيه التقاضي. والعكس معناها أن تأخذ غضا الذهب عن الدراهم التي كنت تطالبها بالسعر النقي، معناها بالسعر اليومي الذي سيحل فيه اليوم الذي حل فيه الأجل وأخذت فيه ذلك. وكان يفعله ابن عمر رضي الله عنه، أصله هو فعل ابن عمر رضي الله عنه، كان يبيع الشيء بالدراهم فيأخذ مقابلها ذهبا، ويبيعه بالذهب فيأخذ مقابله دراهم. نعم. ثم قال
والصلح جائز ولو لم يعلم صدق الدعاء للمدعي وحرمه، وباطل في الادعاء المفترى، وجائز إن يجهل قدرا جرى. الصلح عقد من العقود الجائزة، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: الصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي وقف على عمر تارة ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. ولو لم يعلم صدق الدعاء للمدعي، معناها يجوز للمصالح أن يصالح من ادعى عليه شيئا معينا ولو كان يعلم أنه كاذب، ليدفع عن نفسه بذلك الخصومة واليمين. وهذا هو ما يسمى هذا هو الصلح المسمى بالصلح الإنكاري. فالصلح ينقسم إلى قسمين: الصلح على الإقرار، وهذا لا خلاف في جوازه بين المسلمين، والصلح على الإنكار، وخالف فيه الشافعي، قال: لا يجوز الصلح على الإنكار لأنه بذل للمال في غير عوض. والصلح على الإقرار أن يدعي عليك زيد من الناس أنه يطالبك بشيء معين وأنت لا تدري هل هو صادق أم لا، أنت لا تدري هل هو صادق أم لا، وتقر أو تعرف أنه صادق ولكن لا تعرف قدر الذي يطالبك به، وهو يدعي عليك شيئا معينا قدرا معينا وأنت تتذكر أنه كان يطالبك بقدر معين، أو تتذكر أنه كان يطالبك في زمن معين ولا تعرف هل قضيته أم لا، وادعى عليك أنه يطالبك بشيء. إذن أنت تقر بالمبدأ، إذا كنت تقر بالمبدأ وصارحت هذا الشخص على أن تعطيه في مقابل ما يطالبك به تعطيه كذا، تتفق عليه، هذا هو الصلح على الإقرار. وأن الصلح على الإنكار فيأتي زيد من الناس ويقول: أنا أطالبك بكذا، وأنت على يقين من أنه لا يطالبك بشيء، فيجوز لك عند الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء، عند أبي حنيفة وأحمد ومالك وجمهور العلماء، أن تصالحه تعطيه شيئا معينا على أن يتنازل عن حقه الذي يدعي،
وأنت هنا تعطي هذا الشيء مقابل دفع الخصومة عنك ودفع اليمين عنك، وهذا ما يسمى بصلح صلح على الإنكار. نعم. ولو لم يعلم صدق الدعاء للمدعي، معناها ولو لم تعلم صدق الدعاء للمدعي، معناها من يدعي عليك لا تعلم صدق ما يقول، إذا كنت لا تعلم صدق ما يقول فهذا هو الصلح على الإنكار، صدق الدعاء للمدعي. ولو لم يعلم صدق الدعاء للمدعي. وحرمي وباطل في الادعاء المفترى، معناها حرام على الشخص الذي يدعي ادعاء يعلم أنه كذب، حرام عليه أن يأخذ مالا في مقابل ذلك، لأنه يأخذ مالا بغير حق شرعي، لو يعلم أنه لا يطالب مثلا أمرا من الناس لا يطالبه بشيء فيدعي عليه شيء لكي يصالحه، فهذا لا يجوز له أن يأخذ ما أعطي له في الصلح، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، وصورة المصالحة لا تجوز له ذلك. وباطل معناها باطل هذا الصلح في الحقيقة في الادعاء المفترى، إذا كنت أنت تعلم أنك لا تطالب زيدا من الناس بشيء فلا يجوز لك أن تدعي عليه، ولو صالحك لا يجوز لك أن تأخذ شيئا في هذا الصلح. ونعم وباطل في الادعاء المفترى المكذوب، مفترى معناها المكذوب، وباطل في الادعاء المفترى. وجائز إن يجهل قدر جرى، معناها يجوز الصلح إذا جهل القدر واتفق على المبدأ، معناها زيد من الناس يعلم أنه يطالب عمرا قطعا بمبلغ معين لكنه لا يعرف قدره، وعمر كذلك لا يعرف قدره، فيجوز لهما أن يصطلحا على شيء معين، لأن المال مالهما وصلحا على إسقاط بعضه. مثلا كان في الواقع وفي الحقيقة يطالبه بمئة ألف ولم يتذكر قدرة، فاتفقا مثلا على 50 أو 20، هذا يجوز، صلحا على 50 أو 20، هذا يجوز. باب الشركة أو الشركة أو الوكالة، باب الوكالة، إن أمكن التوكيل والنيابة والعقد جائز فذا الوكالة. العقد الجائز الذي تمكن فيه النيابة والتوكيل هو المسمى بالوكالة. العقد الجائز الذي تمكن فيه النيابة والتوكيل هو المسمى بالوكالة. عقد جائز إن أمكن التوكيل ما معناها؟ معناها بأن صلح الموكل للتوكيل وصلح الموكل للتوكيل، معناها صلح الموكل لأن يوكل وصلح الوكيل لأن يكون وكيلا. واتفق العلماء على أن الغائب والمريض والمرأة الذين يملكون أمر أنفسهم يجوز لهم أن يوكلوا غيرهم في أمورهم، واختلفوا في الحاضر الصحيح رجلا كان أو امرأة بردة أي امرأة مسنة تبرز إلى الرجال وتتحدث معه. فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي إلى أنه يجوز للحاضر الصحيح وللمرأة البردة أن يوكلا في أمورهم في أمورهما أنه يجوز للحاضر الصحيح مطلقا سواء كان رجلا أو امرأة أن يوكل فيما ينوبه من العمود الحاضر الصحيح. وقال أبو حنيفة الحاضر الصحيح لا يوكل الحاضر الصحيح لا يوكل. وأما المرأة المخدرة فاتفاقا أنها توكل سواء كانت حاضرة صحيحة أو غائبة. المرأة ذات الخدر أي التي تلزم خدرها. والأصل في اختلافهم هو أن أبا حنيفة قال الأصل عدم التوكيل، الأصل عدم نيابة البعض عن البعض في أمورهم، الأصل عدم فعل أمور الغير عنهم، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة أو انعقد الإجماع عليه. لا يستثنى من ذلك إلا ما انعقدت عليه الضرورة إلا ما دعت إليه الضرورة أو انعقد الإجماع عليه. وقال الجمهور الأصل جواز التوكيل ولا يستثنى من ذلك إلا من عقد الإجماع على حرمته كالتوكيل في باب العبادات في الصلاة مثلا والصوم في باب العبادات غير المالية. العبادات المالية جمهور العلماء على أن ويوكل فيها كالزكاة والحج، أما العبادات غير المالية فلا يوكل فيها كالصوم، فلا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. وأما هذا في حق الموكل، وأما الموكل فاتفقوا أنه لا بد أن يكون عاقلا، يعني لا يوكل المجنون ولا يوكل الصبي ولا توكل المرأة في باب النكاح. الوكيل لا يمكن أن يكون مجنونا، لا يجوز توكيل المجنون ولا يجوز توكيل الصبي. وقال أحمد وأبو حنيفة إذا كان الصبي مميزا مراهقا قارب البلوغ يجوز أن يوكل. وأما بالنسبة للمرأة فقال أبو حنيفة يجوز للمرأة البالغة أن توكل في عقد النكاح لأنها تعقد على نفسها، وهذا مذهبه في قضية النكاح أن المرأة تلي نفسها. وقال مالك يجوز أن توكل إذا لم تباشر العقد، فإذا وكلت لا بد أن توكل هي رجلا يباشر العقد. وقال الشافعي لا توكل بمباشرة ولا بغير مباشرة. إن أمكن التوكيل والنيابة وأمكنت النيابة معناها العقود التي تمكن فيها النيابة هي التي يجوز فيها التوكيل، هي محل التوكيل، مثل البيع والشراء وسائر العقود والفسوخ كالمجاعلة والمضاربة والمساقات والطلاق والنكاح والخلع والصلح وتجوز كذلك في الخصومة، يجوز التوكيل في الخصومة. وقال الشافعي لا يجوز التوكيل في الإقرار. وقال أبو حنيفة إذا وقع التوكيل في الخصومة مطلقا، إذا أطلق التوكيل في الخصومة يشمل الإقرار والإنكار. وقال مالك لا يشمل الإقرار في هذه الحال. ويجوز كذلك التوكيل في استيفاء العقوبات. قال أبو حنيفة لا بد أن يكون الموكل حاضرا، لأن يكون الموكل حاضرا في هذه الحال. ولم يشترط ذلك مالك ولا الشافعي، ولم يشترط ذلك مالك ولا الشافعي. وقال أبو حنيفة إذا وكل الإنسان في خصومة فلا بد من أن يكون الخصم حاضرا للوكالة، ولم يشترط ذلك مالك ولا الشافعي، ولكن الشافعي اشترط حضور الخصم إذا كان الحاكم سيكتب عقد هذه الوكالة، سيكتب عقد وكالة الخصومة، أنه لا بد عندئذ من أن يحضر الخصم. إن أمكن التوكيل والنيابة والعقد جائز. عقد الوكالة عقد من العقود الجائزة، معناها غير اللازمة، الجائزة عقد من العقود الجائزة، الجائزة غير اللازمة، يعني أن كل من الطرفين يستطيع أن يستخى هذا العقد متى شاء. وتنقسم إلى قسمين، وكالة عامة ووكالة خاصة. والوكالة العامة ذهب إليها مالك وجماعة من العلماء، وهي أن يفوض الموكل للوكيل تفويضا عاما في جميع أموره، أنا يكون وكيلا له في جميع أموره، ولا يسمي بعض الأمور، فإذا سمى بعض الأمور بطل العموم. وأما الوكالة الخاصة، وهذه الوكالة قال الشافعي لا تجوز، لأنه لا بد في الوكالة من التسمية، من تسمية الموكل فيه وتحديده وتعيينه. وأما الوكالة الخاصة فهي أن يوكله في شيء معين، على زراعته مثلا، على حديق، على مثلا حديقة نخله، أو يوكله على تجارته أو على حيوانه، أنا ينص له على شيء معين تقع فيه الوكالة. هذه هي المتفق عليها، هذه خاصة متفق عليها، متفق على جوازها. وأما العامة ذهب إليها المالكيون وبعض العلماء، وخالفهم الشافعيون، قالوا لا تجوز، قالوا لا تجوز. وأما الخاصة فمتفق على جوازها، متفق على جوازها. فالعقد والعقد جائز، فلا الوكالة إن أمكنت، إن أمكن التوكيل والنيابة والعقد جائز فلا الوكالة وبطلت بموت نوف سخين جنون حجر كشركة مساقات تكون وتبطل الوكالة بالموت عند الإمام أحمد واختلف عن مالك في ذلك وهو مذهب جمهور العلماء وتبطل بالفسخ وإذا فسخ الموكل الوكالة بطلت عند الجمهور وقال أبو حنيفة لا تبطل إلا إذا علم بذلك الوكيل أنا لا بد من علم الوكيل بفسخ الوكالة وإذا فسخها الوكيل تبطل عند الجمهور ومن الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي وقال أبو حنيفة لا تبطل إلا بحضرة الموكل أنا لا يجوز له أن يفسخ الوكالة إلا بحضرة الموكل معنى الوكيل لا يفسخ الوكالة إلا إذا حضر الموكل الذي وكله معنى في غياب الموكل لا يجوز له أن يفسخ الوكالة هذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة وجمهور قالوا يجوز له أن يفسخها مطلقا وقال المالكيون الوكالة تنفسخ في حق الشخص أو الأشخاص الذين يعاملون الوكيل وفي حق الوكيل على ثلاثة أقوال عندهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة القول الأول أنه بمجرد الموت أو العزل تنفسخ الوكالة القول الثاني أنها تنفسخ في حق الشخص الذي يعامل الوكيل يشتري منه ويبيع منه تنفسخ في حقه إذا علمه وكذلك الوكيل تنفسخ في حقه إذا علمه معناها تنفسخ في حق كل واحد منهما بالعلم القول الثالث أنه إذا علم الوكيل بها انفسخت في حق الذي يعامله وإذا علم بها الذي يعامله ولم يعلم بها الوكيل لم تنفسخ في حق الوكيل ولكن إذا عامله الزبون في هذه الحالة فإنه يضمن لأنه يعلم أنه لم يعد وكيلا وبالموت وبطلت بموت أو فسخ جنون كذلك تبطل بالجنون لأن مدار الوكالة على القدرة على التصرف والنيابة وعلى مفقود في الميت ومفقود في المجنون ومفقود في من سحب منها هذا الإذن الشرعي نعم حجر كذلك من حجر عليه لم يعد ماضي التصرف لا تستمر الوكالة في حقه وإنما تنفسخ لأنه لم يعد قادرا على التصرف شرعا كشركة مساقات تكون كذلك أحكام كل العقود الجائزة كالشركة وكالمساقات تكون أي تحصل تكون هنا بمعنى تحصل كشركة مساقات تحصل كذلك الشركة والمساقات ولكن المساقات اختلف فيها العلماء بعضهم قال إنها وخصوصا المالكيون والشافعيون قالوا إنها لا تنفسخ بالموت وإنما يتولى الورثة الدور يقومون بإكمال عمل المساقى نعم كشركة مساقاة تكون ككل عقد جائز لذلك العقود الجائزة كلها عقود غير اللازمة كلها هذه تنفسخ بالموت والجنون وفسخ أحد الطرفين للعقد وبالحجر كالمضاربة والمفاوضة وشركة الأبدان وشركة الوجوه وغير ذلك من العقود الجائزة ككل عقد جائز وللوكيل فعل الذي